بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والسلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في سيرة الإمام أبي الحسن علي الهادي عليه السلام ينبغي لنا أن نستعرض عدة ظواهر، وقبلها الوضع العام الذي طرأ على الأمة الإسلامية في مطلع وأواخر القرن الثالث الهجري من بعد الإمام الرضا عليه السلام. والمستشهد في أوائل القرن الثالث سنة 203 هجرية ظهرت على ساحة العالم الإسلامي والدولة الإسلامية والدعوة الإسلامية عدة ظواهر، وحدث وضع أساسي. يمكننا أولا أن نسمي القرن الثالث الهجري لقرن أو عصر الترسخ والتشكل. تشكل لدى المؤرخين والحضاريين، تشكل هو أن يأخذ مجتمع أو أمة من الأمم تأخذ تشكيلتها الطبيعية النهائية وتستمر بها في تاريخها. الأمة الإسلامية كان يراد لها تشكل معين، وكذلك كانت خطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتشكل هذه الأمة كأمة، وأن يتشكل كيانها السياسي بصيغة معينة وبتقدير علماء الحضارة أن التشكل وفق مبدأ معين وبطريقة حياة جديدة على فئة من الناس أو على شعوب كثيرة أو قليلة يقدر له ثلاثة أزواج حتى يتم التمثل الفكري والحياتي. ثلاثة أجيال يقدرون الجيل بحوالي 30 سنة، يعني حوالي 100 سنة ينبغي أن يمر على مجتمع بخطة تربوية معينة حتى تنشأ أجيال جديدة متمثلة فكر هذا المبدأ وأوضاع حياته، وترسخ أعراف وتقاليد ومسارات لهذا المبدأ وللكيان السياسي القائم. نحن نلاحظ أن تشكل الأمة الإسلامية بكل وجودها لم يتم في القرن الأول، وإلا في مطلع القرن الثالث وفي أواسطه، وربما إلى القرن الرابع أيضا. مضافا إلى تأخر هذا التشكل هنالك نقص وضعف في هذا التشكل، وهذا له عوامله التي هي وضع الحكم. ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، حديث بما مضمونه، أول ما ينحر عن الإسلام في الحكم، وآخر ما يترك من هذا الدين الصلاة. يعني أوائل الانحراف يبدأ في الكيان السياسي، ويتم الانحراف في الشخصية وفي الأفراد بترك الإنسان المسلم لصلاته اليومية التي تربطه بربه عز وجل. التشكل إذن بوضعه الذي سوف نعرف لمحة عنه بدأ يأخذ رسوخه في القرن الثالث الهجري، يعني من 200 فما فوق. في الأمة كان التشكل هكذا، أن الشعوب الإسلامية سواء كل منطقة بعينها أو ككل، الشعوب التي دخلت في الإسلام ككل أصبحت أمة إسلامية، أمة مسلمة تعيش الإسلام وتعيش نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعيش القرآن وتعيش أحكام الإسلام بمستويات من العيش طبعا، لكن هذه حقيقة راسخة في وجودها أنها أمة إسلامية لها مقوماتها التاريخية، مقوماتها الموجودة في مجتمعاتها، ولها شخصيتها التي تميزها عن الأمم الأخرى. أصبحت الأمة الإسلامية بهذا الوضع التام الثابت. في مجال الدولة، الوجود السياسي للأمة أيضا أخذ ترسخا جديدا، بالرغم من أنه كان ينتظر أحداثا كبيرة وتحولات كثيرة، لكن الكيان السياسي كحكم إسلامي كدولة إسلامية أصبح راسخا، يعني لا يمكن، لا بديل عنه، لا يمكن احتوائه، لا يمكن أن الأمة تتنازل عنه، لا يمكن أن تغلبها أمة أخرى وتتخلى عن كيان سياسي ينبع منها. هذا الكيان السياسي أيضا بحسب فهم الأمة له، أمة إسلامية تريد كيانا سياسيا، هكذا ترسخ الكيان السياسي، أنه كيان سياسي قائم على أساس الإسلام. لم يكن يدر في أذهان الأمة ككل أن تقوم حياتها السياسية على غير الإسلام. الحكم السياسي يجب أن يكون قائما على أسس الحياة الإسلامية وعلى الأسس التي وضعها الإسلام للسياسة وللحكم بحسب ما تفهم الأمة من هذه الأسس وما تتسامح من انحراف الحكام. لكن الشيء يعني لم يكن يجرؤ حاكم أن يقول إني أريد أن أحكم على غير أساس الإسلام. حتى المحرفون كانوا يقولون نعم الحكم على أساس الإسلام وهو خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مفروغ عنه عند الحكام وعند الأمة. ترسخ شكل الحكم كحكم ككيان سياسي إسلامي أيضا في أذهان الأمة أنه لابد أن يرأس هذا الكيان أحد بني هاشم، ولا يمكن أن يرأس هذا الكيان غير بني هاشم. وسوف نرى أن كانت هناك محاولات عديدة لكي يرأس هذا الكيان غير هاشم، يعني من بعد انتهاء بني أمية وجرت الأمور أصبح هذا راسخا في ذهن الأمة. وحتى في مجريات الكيان السياسي للأمة غلبت فئات أخرى غير هاشمية، وكانت لابد أن تتبنى هاشميا لتجعله ولو خليفة رمزيا، لأن هذا مفروغ عنه، لا شرعية للحكم في أذهان الأمة إلا أن يكون رئيسه أحد بني هاشم. ولذلك المماليك لم يستطيعوا إلا أن جاءوا بأحد بني العباس ليكون ولو رئيسا شكليا، وكذلك الأتراك في العثمانيون في مراحلهم الأولى. في الدعوة أيضا حدث هناك ترسخ في الأمة الإسلامية، تشكل الاتجاهات والمدارس الفكرية أخذت تشكلها ومسارها في حياة الأمة. يعني كيف؟ يعني أن هذا الإسلام وهذه الأمة ذات الكيان السياسي فيها مدارس فكرية، اتجاهات فكرية، الناس المسلمون الشعوب الإسلامية يتبنون هذه الاتجاهات، هم يتبنوها هم وينضمون إلى هذه المدرسة الفكرية الموالية للسلطة الحاكمة أو المعارضة. أصبح الاتجاه الفكري العقيدي السياسي في الأمة أصبح وجودا ثابتا، يعني في أي بلد في أي منطقة ما هو الاتجاه الفكري الموجود، ما هي المدرسة الفكرية الموجودة، هل هي المدرسة الموالية للسلطة أم المدرسة المعارضة، أي مدرسة من المدارس المعارضة ينتمي إليها هؤلاء الناس. إذا التقى مسلمان في أطراف العالم الإسلامي بيسر وبطبيعية يسأل أحدهما الآخر أنت إلى ما تنتمي، وبفقه من تأخذ، وبرأي من تأخذ، وأي مدرسة فكرية تؤمن بها وتسير تحت لوائها.
ترسخ المدارس الفكرية. هذه المدارس في القرن الثالث كانت عبارة عن ثلاث مدارس: المدرسة الموالية للسلطة والتي تتمثل في المذاهب الأربعة التي تم تكوين أيضا المذاهب المتأخرة منها الشافعي والحنبلي، تم في القرن الثالث تكون هذين المذهبين. هذه المذاهب كمدرسة فكرية وفقهية أخذت الكثير كما عرفنا من أهل البيت عليهم السلام، بل أصولها هي نشأت في ظل أهل البيت عليهم السلام أو في ظل ظلهم. هذا اتجاه بشكل عام يوالي السلطة ومدرسة فكرية. المدارس المعارضة، المدارس المعارضة، المدرسة العامة المعارضة للسلطة والاتجاه الفكري للكتلة الفكرية الفاعلة والواسعة هو مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مدرسة التشيع، يعني مدرسة الأنصار، أنصار أهل البيت عليهم السلام. أيضا هناك اتجاه جديد نما كما ذكرنا في نشوء الإسماعيليين، أن أناس المسلمين يريدون أن يعملوا ويثوروا على العباسيين، ولا يريدون أن يعملوا مع الحسنيين، ولا يريدون أن يعملوا مع أهل البيت عليهم السلام، فتبنوا إمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق رحمه الله. إسماعيل تبنوا إمامته ومشوا كوجود مستقل يتبنى إمامة إسماعيل، واتخذ الطريقة الباطنية والتنظيمية وعملت الأمة، وتأثر بكثير من الاتجاهات الفلسفية الموجودة آنذاك، وكون شخصية فكرية معينة يمكن أن نسميها المدرسة الفكرية الإسماعيلية. مدرسة الخوارج أيضا كان لها وجود، مدرسة كان لها وجود ولها أصولها ولها أتباعها. مدرسة الزيديين لم تكن قد تشكلت بشكل واضح بعد، وكانت ضئيلة أيضا. هذا هو التشكل الذي أخذته الأمة بوجودها ككثرة عددية، كأمة مجردة، وككيان سياسي، وكدعوة. هذه التشكلات التي تمت أخذت مسارها في تاريخ الأمة، ولا زالت أمتنا إلى اليوم. ما بنا اليوم، وضعنا، عالمنا الإسلامي، هو نتائج لتلك المسارات. الإسماعيليون ساروا واتخذوا كما قلت، تأثروا ببعض الفلسفات اليونانية والفارسية، وأتقنوا التنظيم، وتبنوا القضايا العديد. ثورة الزنج التي حدثت في زمن بعد الإمام الهادي مباشرة بزمن الإمام العسكري عليه السلام، والتي كان يحضر لها زمن الإمام الهادي عليه السلام، ثورة الزنج يعني ثورة طبقة العبيد التي تبناها الإسماعيليون والقرامطة من الإسماعيليين والفاطميون من الإسماعيليون وأخذوا جانب الطبقات المظلومة وكونوا تنظيما محكما وعملوا، وسرعان ما تفاقم أمرهم ونجح أمرهم، سواء في ثورة الزنج في البصرة، الثورة الطاحنة التي أكلفت العباسيين جدا، أو في تكوين دولتهم في القطيف والبحرين وما والاها وامتداداتهم، ثم اتخذت مسارا جديدا حينما انتقلت إلى أفريقيا وعملت من السودان، ثم احتلت مصر وأقامت الدولة الفاطمية وتفرع عنها، واستمرت في التاريخ بوجود فكري امتازت بدقة التنظيم، وثم بعد ذلك امتازت بالعمل الفدائي المتقن والإرهابي، واستمرت هذه الدولة. ومن بقاياها في عصرنا الحاضر الإسماعيليون البهرة الذين يبلغون 14 مليونا في الهند، ويوجد منهم قليلون في أطراف سوريا والعراق عدة آلاف، والذين منهم الدروز أيضا عندنا في لبنان وسوريا وفلسطين. هؤلاء انتهوا إلى هذا الشكل، ولا زالوا إلى الآن يحافظون على تركيبتهم التنظيمية. حينما ندرس الواقع التاريخي وننظر إلى ما هو موجود اليوم لدى الإسماعيليين البهرة أو لدى الدروز، نجد الملامح واضحة جدا. وما هذا الحنين الروحي من الدروز إلى الهند إلا لهذه الرابطة التاريخية الموجودة. أيضا مسار مدرسة التشيع، مدرسة أهل البيت عليهم السلام اتخذت مسارا، وكما سنعرف من حياة الإمام الهادي عليه السلام، مسارا لم يكن باطنيا وإنما كان مكشوفا. نعم كانت فيه نشاطات تنظيمية سرية كثيرة، وكما سوف نشير إليه في حياة الإمام عليه السلام. اتخذت اتساعا وبعدا وتأثيرا ومشت، وكان من حصيلتها عبر التاريخ وجود فئة كبيرة نسبيا من المسلمين يسمون شيعة أهل البيت أو الشيعة الاثني عشرية، تمييزا عن لقب الشيعة الذي أخذه الإسماعيليون أو الزيديون أو غيرهم. الشيعة بوجودهم الفكري والبشري هم ثمرة هذا المسار التاريخي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة للمدرسة السنية، الواقع أن هناك تكون المذاهب لم يكن بفعل السلطة إلا أصل تكوين المذاهب، أما شكل تكون المذاهب يعني المضمون الفقهي والفكري لم يعطيه هارون الرشيد لأبو يوسف القاضي حينما كون مذهبا حنفيا، كذلك لم يعطيه المأمون أو المعتصم لابن حنبل حينما كون. هذا المضمون تكون بفعل الوضع الفكري والفقهي والحديث الموجود في الأمة، والذي كان من تأثير أهل البيت عليهم السلام. تكون هذا الوضع، تبنته السلطة وساندته السلطة. إذن المدرسة الفقهية السنية طابعها العام الموالاة للسلطة. ومما نلحظ أيضا أول ظاهرة في هذه المدرسة السنية هذا المزيج، والمدرسة السنية هي التي تمثل أكبر فئة الآن من المسلمين المذاهب الأربعة. من الملاحظ في هذه المدرسة المزيج في عدة أمور، يعني مجموع أئمة هذه المدرسة وأتباعها الذين يتبنون الإسلام بشكل من أشكال الفهم والتبني ويوالون السلطات عبر التاريخ، هؤلاء فيهم مزيج ظاهر في شخصياتهم وفي قواعدهم الشعبية. هذا المزيج في الموقف من سلسلة الحكام، هنالك عدة مواقف في الوسط، هذا الوسط الكبير من الأمة الإسلامية، عدة مواقف من بني أمية، مواقف متعددة، عدة مواقف من العباسيين، بينما إلى القرن الثالث الهجري يعني إلى أواسط القرن الثالث الهجري كان بني أمية مرفوضون رفضا عاما عند هذه المدرسة السنية وعند كل قواعدها. ولقد كتب المأمون إلى أنحاء العالم الإسلامي أن برئت الذمة ممن يذكر معاوية بخير، وأن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب. كان الوضع السائد هكذا. وقبل ذلك كان كل الفقهاء وهذه المدرسة السنية كانوا يتبنون الخلافة العباسية، بل ويتقرب العديد إلى العباسيين بالبراءة وبالطعن في بني أمية، وهذا مرفوض تاريخيا. ولذلك لا تتعجب حينما ترى الآن أن أئمة المذاهب وكبار شخصياتهم العلمية لهم موقف حاسم برفض بني أمية باستثناء عمر بن عبد العزيز، بينما نجد في قواعدهم محاولة الرضا عن بني أمية وعن حتى معاوية وغيره، حتى يبلغ الأمر مثل هذه الحادثة أو يبلغ الأمر إلى وضع حديث أنه بأيهم اقتديتم امتليتم، أو نحب الكل ونرضى بالكل، أو مثل هذه الحادثة التي صادفت للمقدس سيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه حينما زار قبر حجر ابن عدي رضوان الله عليه، حينما وجد القيم هناك شيخ سايد، وجده القيم على القبر وسأله، سأله يا بني قبر من هذا، ويا أخي قبر من هذا، قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه. قال من قتلوا يا ابني هذا؟ قال له قتلوا سيدنا معاوية رضي الله عنه. قال له ليش قتلوا؟ قال له لأنه ما كان يسب سيدنا علي رضي الله عنه. هذا المزيج أو التأرجح ناتج عن تكون تاريخي وهو ملحوظ سلسلة الخلفاء الأمويين والعباسيين والمماليك والأتراك إلى عصرنا الفعلي. أيضا في العقائد نجد مزيجا عند هذه المدرسة التي تمثل أكبر فئة من أمتنا الإسلامية المجيدة المباركة، نجد أنه هناك عدم وحدة في العقائد. يعني نجد أتباع مذهب حنفي، علماء فقه حنفي، ممكن أحدهم يكون أشعري في العقائد والآخر يكون معتزلي، ليس هناك وحدة في الاتجاه العقائدي. كذلك نلحظ المزيج في الموقف في الفقه، كذلك في الفقه ملحوظ هذا المزيج بشكل واضح جدا من مدارس المعارضة والموالاة. منهم من يأخذون عن أهل البيت عليهم السلام بشكل واضح، مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله يقول، يسأله أحد من أحد الناس من أفضل فلان من الخلفاء أم علي، يقول من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول أبو بكر الخليفة أبو بكر، يقول له هو أفضل من علي، قال هذا أنت سألتني عن أصحاب رسول الله، علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. نجد مثلا أحمد بن حنبل يتقبل ويكبر الرواية عن أهل البيت عليهم السلام، بحيث أنه حينما رويت إليه رواية، حينما بلغه حديث الإمام الرضا عليه السلام لما حدث به في مسيره إلى المأمون، حينما حدث به في نيشابور وكتبه ألوف الرواة، والحديث الذي يسمى فيما بعد سمي حديث السلسلة الذهبية، قال الإمام الرضا عليه السلام أرادوا أطلوا عليه وقالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحديث نذكره ونكتبه، فقال اسمعوا لقد حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه محمد الباقر عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه محمد الباقر عليه السلام عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابه. حينما روي هذا الحديث لأحمد بن حنبل قال لأحد الحاضرين ما هذا السند، ما هذا السند، عن من يروي هذا، عن هؤلاء العظماء، ما هذا السند العظيم؟ قال له ماذا ترى فيه؟ قال والله لو تلي هذا السند على ميت لأحياه الله أو على مغمى لأفاق. هذا السند الذهبي. هكذا كانت المواقف من أهل البيت عليهم السلام لبعضهم، بينما البخاري مثلا لا يروي حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام ويسأل عنه لماذا لا تروي عنه وكل الأمة تروي عنه وهو مقدس عند كل المسلمين، يسكت. وفي بعض الروايات أنه قال أن في النفس منه لشيء. هذه المواقف المختلفة حتى في الفقه نجدها تمثل مزيجا هو الذي كون هذه المدرسة. أيضا نجد المزيج في هذه المدرسة في الموقف الفكري والنفسي من المعارضة، في حين في بعض الأوقات السنية نجد الميل إلى تقديس الكل لسلسلة من حكم الأمة من الأمويين والعباسيين، والاتجاه إلى رفض المعارضة من الشيعة أو الإسماعيلية أو الزيدية أو غيرهم إلى ما يقرب من التكفير أو بعضهم يكفر. نجد أوساطا أخرى من علمائهم وقواعدهم يكادون يكونون شيعة في انفتاحهم النفسي والفكري. هذا يمثل هذا الوضع الذي نجده الآن في أوساط إخواننا المسلمين السنة. هذا له جذور تاريخية من تكون هذه المدرسة التي انضم وانضوى إليها العدد الأكبر من هذه الأمة الإسلامية المباركة. في المقابل نجد وحدة في المدارس المعارضة، وحدة في المجال العقائدي، وحدة في الفقه، وحدة في المواقف، وحدة لا تشبه هذا المزيج، ترابطا متينا موحدا يختلف عن المزيج الموجود في وسط الفئة الكبرى من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفئة التي تبلغ الآن أكثر من 500 مليون نسمة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الظواهر العامة التي نلاحظها أن أضخم مجهود عسكري قدم وبذل في تاريخ الأمة الإسلامية، أضخم مجهود ثورات ودماء وتضحيات قدمه من؟ الحسنيون. أضخم مجهود عسكري قدمه الحسنيون منذ انتصار العباسيين وبدء انقضاضهم عليهم، واستمر ذلك عبر أجيال. الحسنيون ثوراتهم الدامية وإصرارهم على الثورة وتضحياتهم ومن تبعهم من الأمة أضخم تضحيات ومجهود عسكري قدم، بينما حصيلة هذا المجهود كانت حصيلة قليلة جدا، وما بقي من هذه الحصيلة. قد يكون من آثار هذه الحصيلة حكم الأردن للملك حسين الحسني وحكم المغرب أيضا، لا أعرف غير. عبر التاريخ لا يتناسب المحصل الذي حصله الحسنيون مع الجهود الضخمة التي بذلوها. أيضا أضخم من مجهود تنظيمي وفدائي قدمه الإسماعيليون بشكل مدهش وعجيب. هذا المجهود التنظيمي الدقيق المعقد والتضحيات الفردية حصيلته إذا نظرنا إلى مرحلة نجاحهم في أفريقيا وتكون الدولة الفاطمية نلاحظ أنها حصيلة ضخمة في تلك المرحلة. بعد انتهاء الدولة الفاطمية استمر الإسماعيليون بنشاط مستمر، لم تكن لهم حصيلة تذكر تتناسب مع مجموع المجهودات التي بذلت في سواء في سوريا أو في إيران أو في مصر أو في أفريقيا أو في العالم الإسلامي. الحصيلة كانت كما قلت الوجود الإسماعيلي يتمثل في الدروز وفي البغرة بقسميهم، القسم الصغير الذي يبلغ 1,000,000 نسمة نظارية وأولئك السيفيين. أيضا أضخم مجهود فكري وحركي قدم في الأمة الإسلامية عبر تاريخها، مجهود فكري وحركي هو مجهود الأئمة عليهم السلام. ملحوظ حصيلة هذا المجهود كانت أكبر منه، وكذلك سأل العمل في سبيل الله مجهود ضخم. حصيلة حينما نريد أن ننظر لحصيلة جهود الأئمة عليهم السلام لننظر لتأثيرهم أولا على الأمة ككل، ما يوجد في الأمة من فكر ومن تحرك ومن عمل لتصحيح مسار الحكم ومن مقومات بشكل عام مدين لأحد عوامل الرئيسية التي يدان لها جهود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والناظر في التاريخ يعرف ذلك جيدا. ثم أيضا كحصيلة مدرسة فكرية لها وجودها وملامحها ووعيها وفقهها متمثلة بأصالة وعراقة فقهية وفكرية ومتمثلة بوسط من الأمة الإسلامية ولو ينتسب إليه انتسابا تمثل 70-80 مليون نسمة أو 100 مليون نسمة أو ما شابه. الذين هم الشيعة، يعني الذين هم الامتداد لأولئك، نرجو أن نكون شيعة وأنصارا حقا للإسلام والمسلمين كما كان الأئمة عليهم السلام. أيها الأخوة، بعد ذلك نلقى الظواهر في القرن الثاني الهجري هي التي تعطينا أضواء لنفهم حياة الإمام الهادي عليه السلام. أول الظواهر في القرن الثاني انحسار العنصر الفارسي في السياسة وفي الجيش. كما عرفتم في ثورة العباسيين الوجود العسكري، الفتح العسكري في الأمة الإسلامية كان للفرس ولمنطقة خراسان بالذات. ثم الثقل السياسي في بغداد زمن المنصور وزمن الرشيد كان للعنصر الفارسي أيضا. والبرامكة لهم تاريخ كبير وكثير. البرامكة قضى الرشيد عليه بشكل موجز في تقديري الأول أن الفرس دخلوا في الإسلام ودخول صادق بشكل عام، لكن بقيت بيئة منهم زعامات سياسية تحمل الحنين الوثني إلى الدولة الكسروية إلى المجوسية، وتحاول أن تعمل لحكم إيران وتخليصها من الحكم الإسلامي. وفي تقديري، وهذا يحتاج إلى تأكد بالنسبة فقط لأبي مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني الذي وقف منه الأئمة عليهم السلام هذا الموقف الحاسم والذي أراد أن يلعب على العباسيين، ممكن جدا أن يكون عنده هذا الاتجاه. في حالة ثانية البرامكة، البرامكة كان لهم نفوذ غير اعتيادي في زمن الرشيد، ونكبة البرامكة التي يضرب بها المثل حيث قتلهم دفعة واحدة الرشيد، وفسرها بعض الناس بتفسيرات علاقات البرمكي مع أخت الرشيد أو ما شابه، كيف يقبل المؤرخون هذا التفسير وقد كان بين العباس يجلسون مجالس له والخمر نساء ورجالا ومغنين ومغنيات، وأي غيرة بقي يملكها من يشرب الخمر ويفعل الفجور. البرامكة في ظني أنهم كانوا يخططون للقبض على السلطة، كانوا هم أهم الوزراء، أمر الرشيد كاد يكون بيدهم وفي قبضتهم، وكانوا من أعدى أعداء أهل البيت عليهم السلام. وأظن أن لأهل البيت عليهم السلام، يعني الإمام الصادق والكاظم عليهم السلام، دورا أساسيا في تحذير الرشيد من بني برمك. وبنو برمك هم من ذرية، يعني هم الأسرة التي الكهنوتية في الفرس من سلالة عبدة النار، سدنت معبد النار الأكبر لدى الفرس. والبرامكة لم يعرف عنهم تدين، وكانوا يكيدون لأهل البيت عليهم السلام بشكل لا مثيل له. ربما كانت هنالك خطة من البرامكة وعدة دلالات لا مجال لتفصيلها الآن. وكان الأئمة عليهم السلام دور في إفشال هذه الخطة لأجل سيطرة عناصر تحمل النزعة الوثنية المجوسية على الدولة الإسلامية. أيضا في مسألة المأمون، موجز أمر المأمون أن هارون الرشيد ذهب ليتفقد أطراف خراسان، منطقة خراسان، ومرض هناك، وكان المأمون بصحبته، وكان قد كتب ولاية العهد للأمير. ومن بعده المأمون، المأمون كان في خراسان، الأمين في بغداد. حينما تسلم الأمين السلطة وبايعه هناك وجهاء بني العباس والوزراء والزعامات، خلع أخاه المأمون. المأمون استثار وأتاه زعماء الفرس، منهم منوعين، لكن الفتح ابن خاقان وطاهر ابن الحسين القائدان الأساسيان، هؤلاء خاصة الفتح ابن خاقان هذا يشك في أمره كل الشك، وكان من أعدى الأعداء للإمام الرضا عليه السلام. شكلوا له جيشا واتفقوا معا على ان لا يجعل ولاية العهد في العباسيين. من هم يريدون ان يختاروا احدا. اخيرا هو المأمون جعلها الامام الرضا عليه السلام، ورضوا على مضض على امل ان يستطيعوا احتواء الامام الرضا عليه السلام. جرت حروب طاحنة بين الاخوين، شكلوا له جيشا جرارا وهم قادوا الحروب الطاحنة، ودخلوا بغداد وقتلوا الامين وجاءوا برأسه الى المأمون، واقام المأمون الحكم وبعث الى ارجاء العالم الاسلامي ليبايعوه، ودرت ثورة العلويين وغير ذلك، وارادوا ان يقيم ويجعل العاصمة عندهم في مرو. الامام الرضا عليه السلام حينما استجاب لولاية العهد وسكن هناك كان دوره من ادق الادوار السياسية، كان من خطته ان يخلص المأمون من فتح ابن خاقان ومن حوله وان يعيده الى بغداد، وكم مرة حتى ويقول له انت تسكن ها هنا بين هؤلاء وتترك ثقل الاسلام وعاصمة الاسلام تتركها بغداد، يجب ان ترجع. وجرت الامور، المأمون يقول له لا استطيع ان اذهب، يريدون مني ان يريدون الفتح ابن خاقان ان اعطيه الملك او كثيرا من الملك. الامام عليه السلام قال له اعطه ما يريد وانا اوقع لهذا الحد لارجاعه. لعله كانت خطة لجعل المأمون وجودا شكليا وسيطرتهم هم على الحكم. والامام الرضا عليه السلام كان احد عوامل تقوي المأمون عليه، وضع هؤلاء ومدى ما أثاروه، وإن كان فتح ابن الخاقان قتل قبل الإمام الرضا عليه السلام، وكان المأمون عفريتا داهيا قتل فتح ابن خاقان وغيره وقتل الإمام الرضا عليه السلام واسترضى العباسيين ورجع إلى بغداد. المهم أن العنصر الفارسي نلحظ من بعد القرن من قبل بعد الإمام الرضا عليه السلام لم يعد موجودا كقوة عسكرية وقوة سياسية، بل ظهر العنصر التركي كقوة عسكرية وليس كقوة سياسية. وتفاقم ظهور العنصر التركي من عهد ابن المأمون المعتصم، وكثر جنده من كثرة ما اتخذ من الأتراك من العبيد والجلد، كثر جنده حتى ضج أهل بغداد منهم، وسبب شكواهم للمعتصم وتصرفاتهم في الأسواق ومع الناس لجند المعتصم. سبب ذلك كان بسبب هذه الشكوى اتجه المعتصم ليبني لجنده الترك مدينة غير بغداد، وبنى سامراء وسميت المعسكر أو العسكر، ثم رأى أن يتمم بناءها و أكمل بناؤها واتخذت فيما بعد العاصمة وسميت سر من رأى. كانت العاصمة سامراء يلحظ فيها أن العنصر التركي له وجود عسكري ويحاول أن يتدخل في السياسة. القادة والوزراء الذي يعتمد عليهم المعتصم ومن بعده أصبح النفوذ للأتراك، وهذا ملحوظ في تاريخ الدولة العباسية. أيضا من الظواهر في ذلك الظرف ضعف السلطة المركزية العباسية وانقسام الدولة الإسلامية إلى دولة العباسيين ثم دولة الفاطميين ثم دولة الأمويين. السلطة المركزية ضعفت أولا، وأصبح كل حاكم في منطقة قد يطيع أمر الخليفة وقد لا يطيع حسب المعادلات السياسية، والنفوذ في بلاط الخلافة العباسية في بغداد ثم في سامراء النفوذ بشكل عام للقادة الأتراك، وأولئك الحكام يرتبون أوضاعهم مع القادة في البلاط أو قد يحكم في المنطقة الإسلامية قائد من هؤلاء الفرسان الأتراك الذين كانوا غلمانا عن مقر. ضعف السلطة المركزية استمر هذا الضعف خاصة بعد أن انقسمت الدول الإسلامية إلى ثلاث دول. انقسمت لم يعد حكم مركزي، وحكم العباسي يقتلون خليفة ويقيمون خليفة ويشملون عيون خليفة أو يجعلون الخليفة يسكن ويجرون له مرتب معين يضيقون عليه. أصبح وجود الخلفاء العباسيين وجودا شكليا، والذي يحكم أول الأمر قادة حول البلاط ثم القادة في أطراف العالم الإسلامي أخذوا يستقلون في مناطقهم. هذه أيضا من الظواهر الملحوظة. من الظواهر الملحوظة لدى الشيعة، هناك الظواهر لدى المدارس المعارضة غير الشيعة أتجاوزها بسبب الوقت. الملحوظ لدى الشيعة يعني على صعيد الدعوة، هذه الظواهر التي ذكرتها على صعيد الدولة، على صعيد الدعوة يعني الوجود الرسالي، المضمون الرسالي والكتلة التي استمر في بنائها الأئمة عليهم السلام، يلحظ أولا اتساع كتلة أهل البيت عليهم السلام ومدرستهم، اتساعا في مختلف مناطق العالم الإسلامي، واتساع ملحوظ شمل العديد من أصحاب المناصب ومن التجار، أصبحت كتلة واسعة لها وجود في مختلف مناطق العالم الإسلامي. أيضا من الملحوظ الإدارة شبه اللامركزية في أوساط الشيعة في العالم الإسلامي آنذاك بسببه. السبب الأول اتساع وجود الشيعة. يذكر آدم ميت في كتابه الحضارة الإسلامية أنه في نهاية القرن الثالث والقرن الرابع الهجري التشيع، تشيع لأهل البيت عليهم السلام، والإسماعيليون غطوا العالم الإسلامي تقريبا كله، يعني المدرسة الموالية للسلطة تضاءل عدد أنصارها إلى فئات قليلة جدا، رقعت رقع العالم الإسلامي غطيها، حتى منطقة فلسطين وغيرها بشكل عام كانوا من الشيعة. اتساع، هذا الاتساع الملحوظ او الانفجار الملحوظ، حتى ان صبغة العالم الاسلامي في اواخر القرن الثالث والرابع كانت شيعية بشكل عام. في 350 هجرية كانت تقفل بغداد عاصمة العالم الاسلامي وتقام في عاشوراء ومحرم، ويقام ذكرى الامام الحسين عليه السلام في ارجاء العالم الاسلامي، وكذلك مجموعة من الظواهر الكثيرة. البويهيون إنما تبنوا مذهب أهل البيت عليهم السلام لأنه هو المذهب السائد، لم يكونوا في الأساس شيعة، هو المذهب السائد، القواعد الشعبية بشكل عام شيعية، فهم تبنوا هذا المذهب. المهم ملحوظ هذا الانفجار أو الاتساع الهائل، الامتداد الواسع في التشيع على العالم الإسلامي، كانت نواته موجودة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، فقد كانت الكتلة متسعة والإدارة فيها شبه مركزية بسبب الاتساع وبسبب الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطة على الأئمة من بعد الرضا عليه السلام. وكان الأئمة يعرفون بأبناء الرضا، الإمام محمد الجواد والإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري عليهم السلام، فرضت عليهم الإقامة الجبرية. الإمام محمد الجواد عليه السلام طبعا بطرق دبلوماسية وضر المأمون أبدأ إعجابه فيه وزوجه ابنته، إلى أن بعد ذلك الخليفة الذي بعد المأمون المعتصم أدس السم الإمام الجواد عليه السلام في بغداد، وكانت الإقامة الجبرية مفروضة عليه. الإمام الهادي عليه السلام كذلك كما سنعرف فرضت عليه الإقامة الجبرية في العاصمة التي كانت آنذاك سامراء. على أمام هذه الحالة لا يمكن الإدارة المركزية المستمرة للوجود الواعي فقهيا وفكريا في الأوساط الشيعية، وإنما كان هناك معتمدون من فقهاء ومن واعين هم يتولون الإدارة ويتصلون بالإمام عليه السلام. أيضا تطور الشكل التنظيمي ملحوظ جدا في زمن الإمام الهادي عليه السلام. تطور الشكل التنظيمي ويحدث التاريخ بأحاديث ملفتة وكثيرة. تطور الشكل التنظيمي، أولا المراسلات صارت عديدة، وما ذكرته من الإدارة شبه اللامركزية حصل، وكثير من تنظيم المالية، تنظيم إيصال الفكر والفقه وما شابه ذلك، تعيين المسؤولين في المناطق، الاتصالات التي كانت تتم، كيف تحت الإقامة الجبرية يدير الإمام عليه السلام هذا الوعي ويؤثر في مراكز الفكرية في الأمة من غير الكتلة. هذا ملحوظ تطور الشكل التنظيمي على عهد الإمام عليه السلام. أيضا المراسلة ظاهرة عامة، أنه الاتصال بالإمام لم يكن ميسورا لكل أحد وخاصة للمعروفين من الشيعة، كان الاتصال يتم بالطرق السرية وعن طريق المراسلة. ونلحظ بوضوح أن المرويات، يعني كل الأحاديث والفقه والأحداث المروية عن الأئمة من أبناء الرضا عليهم السلام، يعني بنسبة 90% منها مراسلة، مرويات بالمراسلة بشكل عام. هذا أيضا ملحوظ. ملحوظ أيضا التأليف في زمنهم عليهم السلام، تأليف وتكون أصول الفقه والحديث والفكر الإسلامي الشيعي الذي تمثل بما كان يعرف بالأصول 400 كتاب، هي أصول الكتب والتي دونها الرواة والعلماء، وكانت تتناقل في أوصاف الشيعة وتدرس، وكان تعرض على الأئمة عليهم السلام ويلاحظون صحتها وينشروها في أوصاف الشيعة. هذه أيضا ظاهرة ملحوظة. أمام ذلك، أمام هذه الصورة والوضع، يسهل علينا جدا أيها الأخوة بإيجاز أن نستوعب خطة الإمام الهادي عليه السلام وحواته. بإيجاز، الإمام الهادي عليه السلام عاش 40 أو 42 سنة، نصف عمره الشريف في المدينة المنورة، يعني في بقية حكم المأمون أو المعتصم، مأمون والمعتصم، وكان الإمام عليه السلام في المدينة المنورة وهو مستمر في عمله وفي خطته. حينما تركز الأمر للمتوكل، المتوكل الذي كان يحمل حقدا خاصا على أهل البيت وبصورة خاصة على أمير المؤمنين عليه السلام، وما أدري ما سببها، كان يأتي بإنسان يمثل ويجعل له كبطن وهو أقرأ ويقول: أترون هذا الشكل البطين الأنزع عن الإمام عليه السلام؟ هذا شكل علي بن أبي طالب. لهذا الحد كان يحمل حقد، يحمل حقد على الحسين عليه السلام. بسنة 236 هجرية هدم قبر الحسين عليه السلام، أول شيء منع من زيارته، وكان يقطع الأيدي والرؤوس، وهدم قبر الحسين عليه السلام، وأراد أن وحرث أكثر من هذا. ابن السكيت اللغوي الكبير، برغم أنه كان مدرسا لأبنائه، لبني المتوكل، ابن السكيت اللغوي كان شيعيا رضوان الله عليه، ولم يكن المتوكل يعرف، هذا يدلنا على عمق التنظيم الذي كان. ذات يوم شكل المتوكل في ابن السكيت أن يكون من جماعة الإمام الهادي عليه السلام. سأله ابن السكيت، قال له: ولداي وقد راه يدرسهما، هما أحب إليك أم الحسن والحسين؟ هذا لم يستطع أن يصبر رضوان الله عليه. قال له: والله إن شفع نعل قنبر، يعني أمول أمير المؤمنين، خادم أمير المؤمنين، هو أحب إلي منك ومن ولدك. فأمر به المتوكل فقطع لسانه وقتل رضوان الله عليه. المتوكل كان بهذه الذهنية. حينما بلغ المتوكل أو عرف المتوكل أنه الشيعة لهم وجود في الأمة وفكر وقواعد واسعة، والإمام الهادي عليه السلام أخذ مكانته وأصبح تأثيره على أوساط الأمة وعلى الشيعة، ولا يتسع المجال لذكر تأثير الأمة على مراكز الفكر في أوساط الأمة، مثلا بالكندي، بكثير من كل فقهاء الأمة وفلاسفتها. جرت مراسلة بين حاكم الحجاز وبين المتوكل، وحاكم الحجاز كان مبغضا لأهل البيت عليهم السلام. الإمام عليه السلام حينما عرف أن هناك مراسلة وإثارة عليه من قبل حاكم الحجاز، أرسل إلى المتوكل أنه ما يبلغك عني من الإعداد للثورة وتجميع المال والسلاح، وأني أريد أن أنتزع منك الخلافة، هذا افتراء وأنا من ذلك بريء، أنا منقطع إلى عبادة الله عز وجل وتعليم أحكامه وفي منزلي ومكان ومسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وما شابه. أجابه بكتاب أنه نعم عرفت براءتك وأنت يا ابن عمي وسيدي، ولكني أرادت أن أشتقت إلى رؤيتك وإلى النظر إلى وجهك، وإن رأيت أن تحضر فليس هناك هنا في سامراء أحد من بني هاشم أو من بني العباس أعز علي منك وعلى الرحب والسعة. وقد بعثت هرثم ابن أعين قائد كتيبة مع كتيبة، بعثته إليك، فإن شئت كان بخدمتك، ترحل حيث تشاء وتقيم حيث تشاء، وأمرته أن يأتمر بأمرك وينتهي إلى نهيك، وتأتي أنت ومن أردت من أهل بيتك وأتباعك وتكون معزز ومكرم. بهذه الرسالة الدبلوماسية في القرن العشرين، وبفرقة من الجيش أيضا أرسلها لاستحضار الإمام الهادي عليه السلام. حضر الإمام الهادي عليه السلام سنة 332 هجرية إلى سامراء، وبقي فيها إلى استشهاده عليه السلام 353 أو 54 هجرية. العشرون أو 21 سنة بقي عليه السلام في سامراء. عدة خطة الإمام عليه السلام كانت تتلخص بإدارة الوجود الواعي في الأمة، وبمزيد من تحديد الفكري والفقهي والخط السياسي لهذا الوجود، ومن التأثير على مراكز النفوذ في الأمة لتأخذ هذه المسيرة مجراها في تاريخ الأمة، حتى إذا انتكست خلافة بني العباس يبقى المضمون الرسالي في الأمة إلى أن تسير في تاريخها ويتم أمر الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام في سامراء عمل جاهدا بمختلف الأساليب الدقيقة، استمر في عمله وبعدة أساليب. بماذا نفسر أن الإمام له مكانته عليه السلام؟ والخلفاء العباسيين المتوكل والمستعين ثم المعتز والمعتمد، عدة خلفاء عباسيين عاصرهم عليه السلام في هذه المدة، وهو بدار واسع وكأحد كبار زعماء بني هاشم يعاملوه، وله شيعته لكن تحرص السلطة على مراقبته مراقبة دقيقة وعزله عن جمهوره وعن القاعدة الواحدة في أطراف العالم الإسلامي. بماذا نفسر أنه بعد سنوات كان بين فترة وفترة السلطة تبعث من يكبس الدار ويفتش دار الإمام عليه السلام ويؤتى به؟ بماذا نفسر أنه كان يلزم بحضور بعض المناسبات الرسمية؟ بماذا نفسر أن السلطة ضاقت ذرعا أخيرا بالإمام عليه السلام وأودعوه السجن؟ يعني أحس بنشاط، والواقع أنه كان نشاط مدهش يمكن بالتنقيب الكشف عن بعض أوجه النشاط. حاجب المتوكل كان شيعيا، أم المتوكل كانت متأثرة بالإمام عليه السلام، حاكم بغداد كان شيعيا، وكثير من هذا. كان مثلا فلان الشمان الذي هو عثمان ابن سعيد العمري كان شمانا، يأتي لبيت الإمام يعطي السمن والرسائل والنقود أو الأسئلة في وسط ظروف السمن. وهكذا كان هناك من دقة الإدارة وروعتها والتأثير الروحي للإمام عليه السلام. مرض المتوكل ذات يوم وطلع على خراس وكاد يهلك، فنظرت أمه نظرا إذا شفي، لمن تنظر؟ لعلي الهاشم. نظرت نظرا كذا ألف درهم الإمام علي الهاشم عليه السلام، وحينما فتش بيته وجدت سرة بخاتم أم المتوكل موجودة هناك. لما أخذت سأل المتوكل وجيء بالإمام عليه السلام، قال نعم هذا أرسلته أمك. سألها قالت نعم يا بني، واعتذر منه وأعاده مكرما. هذا الوضع يدلنا على استمرارية نشاط الإمام عليه السلام، وكان بهذا الظرف الذي ذكرت بشكل موجز. وقد حاولت السلطة أن تحتوي الإمام عليه السلام بكل طريق، أو أن تشوه سمعته أو تعزله عن التأثير في حياة الأمة الإسلامية وفي الوجود الواعي، فلم تستطع إلى ذلك سبيلا واستمر. وكذلك شأن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، يجاهدون ويعملون لله بأدق الأساليب وفي أحرج الظروف وأصعبها. والإمام عليه السلام لم ينفع كل ما حاولت السلطة معه، وبقي وقود هذه المسيرة ويؤثر في حياة الأمة حتى استشهد سلام الله عليه بالسم الذي سمه به المعتز في سنة 200 كما قلت 53 أو 54 هجرية، صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.